أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: انفراط الوضع الأمني في جنينة بغرب دارفور بعد 3 أيام من القتال.
المعارك استمرت يوم ذاك، الشهداء كانوا 25، اليوم الثاني اللي هو 26 كان 52.
الحالة الإنسانية بالعاصمة تسوء ومواطنون يوجهون نداءات استغاثة.
نحن عايشين في رعب بصراحة، عايشين في رعب.
حالات وفاة وسط السودانيين المنتظرين بمعبر أرجين لدخول مصر.
في حالة وفيات على فكرة، حوالي 3 حالة وفيات.
قوة مسلحة تستولي على معمل ستاك وتخوفات شديدة من انتشار فيروسات خطرة.
وجوده في المعمل بعدم المعرفة وعدم الإيمان بالمسألة دي خطر عليه وهم قبل يكون خطر على الإنسان اللي حول المعمل ولا على السودان كله.
هذا إضافة لتقرير من مراسل دبنجة بجنوب دارفور حول مجمل الأوضاع في المدينة. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. في جنينة وبعد 3 أيام من الاقتتال انفرط الوضع الأمني تماما واتضحت الطبيعة الإثنية القبلية للصراع مع ابتعاد الدعم والجيش السريع عما يحدث في المدينة. للمزيد اتصلنا بالأستاذ محمد عبد الله الدومة الوالي السابق لغرب دارفور.
أصل طبعا المشكلة بين الجيش والدعم، المواطن ما عنده، يعني القيادة بتاعت الفرقة 15 رسلت على أساس أن يردوا لها عربات بتاع الحماية، فتم إطرادها من قبل الدعم السريع تبادل النيران. ده الإشكال ذات، المواطن ما عنده دخل، لكن بعد ذات في بعض من الدعم السريع ضربوا المواطنين اللي قاعدين يحرزوا في الدفاعات بالنسبة لمراكز اللواء. ده الحصل، ده الإشكال أساسا يوم 25. يعني جات كميات كبيرة جدا من الناس، من جنجويت إلى 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 نهابين، جو من كل أنحاء الاتجاهات، فجو هجموا على الولاية أو رئاسة الولاية يوم 25. المعارك استمرت يوم ذاك، الشهداء كانوا 25، اليوم الثاني اللي هو يوم 26 كان 52، وأمس حوالي 113. ده من جانب المواطنين. الحصل أنه قائد القيادة اللي هو قائد الفرقة ارتكب خطأ كبير جدا، اللي هو قفل نفسه في الفرقة وخلى المواطن لمصيره المحطوم بدون أي سبب، وطبعا مسؤول من حماية المواطنين للولاية للجنة الأمنية للشرطة لغيرها ما قدرت تحمل المواطن، لذلك المواطن حمى نفسه بطريقته الخاصة، يعني إمكانياته الذاتية ضعيفة، وقدر يقاتل يوم 25 26 27. أمس المعركة انتهت الساعة 4:05 بهزيمة ساحقة للمعتدين. تم حرق، في بعض الناس بيقول أنا ما متأكد من، تم حرق 5 أو 10 عربية، بعدين أسروا 5 من أجانب، بعدين خلوا جثثهم في العراء وجروا قاتل مواطنين. طبعا في الصباح اتصلوا بهم الجثث الآخر، قال داير يجي يجمع الجثث، الوضع الصحي ذات ما بيكون سليم، فلذلك تم السماح لهم بجمع الجثث اليوم الساعة 10. ده اللي حصل، بس كانت آخر طريقة حوالي الساعة 5 لساعة. طبعا بعض الناس بيقولوا النزاع ذات قبلي، وما قبلي نزاع، أصله ما قبلي نزاع، بتاع الناس معينين دايرين يحتلوا أراضي الآخرين ويطردون ويستغلوا في مواردهم. ده الكلام، المواطن بدا نفسه وعرضه وما ترك برضه، ولذلك أنا أفتكر حكاية أنه ده النزاع قبل الداق والأسحق وريضة بالباطل، ما صح. المواطن ما ترى في النزاع الحاصل بالخطوم ده أبدا، فأدخل فيه ساكن بصورة أخرى يتعادوا على المهم، جو ناهبين جو عرباتهم بخيولهم بأشياءهم جمالهم جايين يلعبوا فقط، ما قبل هو مجموعة بتاع الناس مجرمين يتجمعوا من كل أنحاء دارفور من تشاد ومن نيجر جينهم، وعندهم أحداث ثانية. ده الحصل، قائد الحمل تصرفه كان مشينا في الدكان زي ما قال المواطنين، قفل نفسه وقعد وأبى يحمل المواطنين، بس تصرف مشين تخلي عن واجباته، يجب أن يحاسب. طبعا ما في مستشفيات، وتم تخريب المستشفيات ونهب كالدم والثلاجات والأمصار كلها نهبة، ما في أدوية الآن، فلذلك الناس المجرحين في حالة خطيرة جدا، معظمهم هيموتوا بالذات في الجروح الكبيرة، كثر الدكتور المبارك أو المبارك العربات الإسعاف وعربات
اتصلنا بالأمم المتحدة برضه الآن على أساس إنه يودوا المعلومات ويودوا الأدوية والعلاج. مجموعة بتاعت ناس قوميين طالبوا الأمم المتحدة بأنها تتدخل لحماية المواطنين. فأنا أعتقد مواطن بذل مجهود كبير جدا في الدفاع عن نفسه، لكن أنا أعتقد أن موقف الحامية قائد الحامية كان موقفه غريب، وكذلك اللجنة الأمنية كانت موقفها غريب، ما قدروا يدافعوا عن المواطنين واختفوا تماما، وده شيء مشين. أنا فتحية شعب الجنين الصامت لكل القبائل التي دافعت عن نفسها، وأنا أعتقد ده واجبها، وأظهر شجاعة كبيرة جدا لدرجة في النهاية دحروا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
الوضع في معبر أرجين على الحدود السودانية المصرية في غاية الصعوبة، إرهاق وانتظار طويل لعدة أيام وانعدام الأكل والشرب وتفاقم الوضع بحدوث بعض الوفيات لكبار السن للأسف. في راديو دبنجا اتصلنا بسارة، شابة في مقتبل العمر تحاول مع أختها عبور الحدود والدخول لمصر.
والله يا إبراهيم من مشينا كده من وصلنا مثلا هنا ده كان العبور قافل، يعني زي قريب لي 4 أيام بيقول لك المعبر قافل، زي الاستغلال اللي بيحصل عند أصحاب الباصات إنه كان تتأثر بالعربية.
أها.
بيقول لك إحنا بنوصل لغاية أطوان ثاني، بيقول لك أطوان إحنا ما بنوصل لحدنا هنا المعبر أرجين. كانت الاتفاقية تاني بيقول لك لا نحن بيترتوا إضافية تانية تمشي فيها زايد المعبر هنا المصريين موقفين الحرس نهائيا. كان في خلافات غريبا حتى جول واني بساعة مالية لكن ما حصلوا جدي، فقعدنا مثل في الموية مثل في حياة كثيرة، ويعني كمية قريب ل 150 أو 200 باص بتوقفها.
لما وصلتوا المعبر في الجانب السوداني طالبكم برسوم ولا حاجة؟
بالضبط عندهم الرسوم بتاعة التأثير دي هي 200 جنيه، فإنسى مجرد ما أسألت هو ما بيوقف إليك بيقول لك التأثير دي سارية لمدة 27 ساعة بس، فإنسى بتطاع على أساس إنك إنسى حتمي حاليا، فبيكون في باصات كثيرة ما تعرفت، فالزمن ده بيقول إنسى الساعات بتاعتك من الطبيعي دي خلصت، يعني 24 ساعة مرض عليها، لما تجي تاني برجعوك بقول لك انت تعمل اثيره من اول جديد، فدي استقلال جديد تاني بيعمله، يعني الاسبوع اللي كنا بيها واحد يكلمك بقول لك ما اثرت لانها بتيره على 24 ساعه، وبعدك هيقول لك الا انت تجدد واحد من اول جديد.
طيب انت هسه جددتي التاشيره كم مره؟
زي مرتين كده.
وعندك امل تمرقي قبل ما المرتين دي تنتهي؟
والله امل ضعيف جدا. ما هو بالله لكن عم ضعيف جدا.
طيب الناس قدر شنو هسه القاعدين في في المعبر؟
كمية هائلة إبراهيم، كمية هائلة، وأغلبيتهم من أمجرمان وبحري، يعني الناس لما طلعوا وبيقول لك إحنا يعني الضرب والتفاصيل اللي بيحصل في نادي عيوننا والجدار في التأمين وتفاصيل دي كلها في نادي عيوننا ما كانوا مستعدين. أغلبيتهم طلعوا بيقول لك إحنا خلينا بيوتنا مفرشة، خلينا حياتنا مفرشة، يعني الغالبية العظمى منهم من الخطوط والبحر. كمية هائلة شديد.
بتغدرون بكم؟ يعني بكم ألف كده مثلا؟
كثيرة والله، يعني دون ألف مواطن، يعني كثيرة شديد.
أها.
يعني لأنه الباص المصري يحسب بالنوبي وال حوالي 50 أو 50 فرد.
أها.
الباصات كلهم قريبة 200 باص.
200 باص.
في المعبر جوا هناك حارسين لهم كثيرة شديد.
أها. طيب انتوا هسه في الجانب المصري ومفروض تنتظروا عشان تاخدوا التأشيرة، هم فتحوا بدأ يشتغلوا ولا لسه قافل؟ قافل ولا فاتح؟
هو هسه حاليا في زي حركة كده بتاع داتين بتدخل حوالي 10 باصات.
نعم.
منتظرين نشوف اللي بيحصل فيه، لكن هي دي يعني هي يعني هي زول بتاع الباء، يعني لأن الحركة كانت واقفة من 4 أيام، ما في حركة، ما في حياة زي دي، ناس قاعدين، لكن في حاليا في شوية حركة، يعني زول بتميز شوية.
نعم. طيب في المعبر في أكل شراب موية، يعني الناس ممكن يأكلوا ويشربوا
لا حتى لا ما في أكل وشراب، حتى في أنا تفرض علي زميلي فقامت بتلية سارة في شوية انجلترانة في المعبر وكذا، قامت بتلية قالوا إنه في مو حجات، هي فعلا في مواندات لكن الناس بيبيعوها هي في حوالي بيقولوا عليها
ما للبيع يعني
يعني الناس بدون مقابل هم بيجوا لا بيستخدموا المخرج ده ويبيعوها ويحاولوا يصوروا الناس بيطلعوا كل شيء وسبعين بيتكلموا بس لنا بيقولوا لنا انه نحن رامتين بالبلد كده بيوزعوا للناس السبعين يتبعوا هو واحد دور فيهم فهم يعني ما سووا على سبعيدي يعني فزدهم سبيل فقاموا بيتعامل معاه وكده بانك انت تعمل حاجة لله في كده انت بتقولوا بالناس
ودي دي منظمة
عرفنا إلا من هي ما منظمة في حاليا المنظمة الموجودة منظمة الهلال الأحمر
نعم
فبتصير المرضى في حالة وفيات على فكرة حوالي ثلاثة كده حالة وفيات ولديتهم كانت دفنهم كانوا يأجروا عرباتها دفنهم في جنجلة
عندك فكرة عندك فكرة الوفيات دي حصلت 200 يا سارة؟
هي الوفيات دي امبارح كان شخصين
اها
والليله في واحده برضه من 80
وفيات طيب وصيتك شنو؟ نصيحتك شنو للناس اللي في الدرب دارين يجوا المعبر ودارين يخشوا مصر؟ نصيحتك لهم شنو؟
لا انا بنصحهم ما يجوا خالص والله العظيم لانه هي حياه من حياه هي تقعد لكن احنا بنكون قاعد هناك فهنا صعب احنا حتى لو كنا عارفين والله كده مثلا ما كان دينا صراحة الوضع متأزم يعني الناس اللي بيقول الكلام ده بيقول إنه الكلام بيتقال ثاني أو إنه ما عايز يقول لكن بالجد والله الوضع صعب يعني عايز صبر وعايز مجبال فهو صعب بمعنى الكلمة
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
مع اشتداد وطأة المعاناة وتفاقم الحالة الإنسانية يوجه الكثير من المواطنين نداء استغاثة عبر راديو دبنجا. الناشطة الدكتور إحسان فقيري وجهت نداء استغاثة ينبه لخطورة الوضع في العاصمة.
يا جماعة الوضع مخيف جدا في السودان الآن في الخرطوم، لا كهرباء لا موية، المواد التموينية ابتدت تتناقص، في نهب من الدكاكين، في سرقة من المواطنين. أمس تم اقتحام منزل دكتور بشرى بن عوف وقتلوه عشان يسرقوا. نحن عايشين في رعب بصراحة، عايشين في رعب نتيجة لهذه الحرب العبثية، حرب الجنرالات. عندما كانوا حبايب قتلوا الثوار في القيادة، وعندما أصبحوا أعداء قتلوا باقي الشعب. تبا لهم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي جانا من السفارة البريطانية بالخرطوم هذا النداء الخاص.
This is a message for British nationals in Sudan.
هذه الرسالة موجهة للمواطنين البريطانيين بالسودان.
You are eligible for military evacuation from Wadi Sayyidna.
أنتم مؤهلون للإجلاء العسكري من مطار وادي سيدنا.
This is 30
كيلومتر على بعد 30 كيلومتر شمال الخرطوم.
Please note, we can
نعلمكم بأننا نخلي فقط المواطنين الذين يحملون الجنسية البريطانية وأطفالهم تحت سن 18. وأفراد الأسرة المباشرين. يجب أن يكون لديكم وثائق قانونية تمكنكم من دخول المملكة المتحدة. ننصحكم بعدم السفر أثناء حظر التجوال أو قبل طلوع الفجر. يجب أن يكون في حوزتك الجواز البريطاني أو أي وثائق فيزا بريطانية. قبل مغادرة المنزل خذ بصحبتك حقيبة صغيرة واحدة. يؤسفنا بأنه لا يمكنكم اصطحاب أي حيوانات منزلية معكم. تأكد بأن يكون لديك ما يكفي من الطعام والشراب لكامل الرحلة. سيتم نقلكم جوا لقبرص ومنها للمملكة المتحدة. لا يمكننا ضمان مقعدكم على الطائرة نسبة للتغير المستمر للأوضاع على الأرض.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرات وذلك بعد استيلاء قوة مسلحة ترتدي زي الدعم السريع على المعمل المركزي بالخرطوم المعروف بمعمل استاك. لمعرفة خطورة الوضع اتصلنا بأحد الفنيين العاملين في المعمل النور بلكمين ليشرح لنا طريقة طبيعة الوضع؟
والله انت عارف انا لغايه امبارح لغايه العصر امس انا بفتش المعلومات زاد عشان عارف انه هم دخلوا سووا شنو، لكن ما لقيت غير انه التحذيرات هو الدبليو اتش او. والله يا اخي لان طبعا احنا المعمل مفروض حاجات خطره جدا، في بوليو اورجانيزم وفي بتاتيز بي كلها عباره عن فروزن اورجانيزمز موجوده. يعني خوف الكبير ان احنا كناس عمال في المعمل انه هم حيخشوا وحيقوم يعبثوا بالديفرنسرز دي، وبالتالي بيدخلوا ممكن الحاجات دي يحصل لها ديفيوشن كده بيبقى بيدخل البلد كلها في مشكله. بس المعلومه اللي عندنا المؤكد انه الدبليو اتش او قام حذرهم قال لهم انه المعمل ده خطر عليهم هم كاشخاص قبل ما يكون خطر على المجتمع. دي المعلومه الوحيده اللي عندنا انه هيئه الصحه العالميه حذرتهم انه وجهت لهم بصاله بشكل رسمي انه وجودهم في المعمل بعدم المعرفه وعدم الايمان بالمساله دي خطر عليهم هم قبل يكون خطر على الانسان اللي حول المعمل ولا على السودان كله. بعد ذلك تاني ما علينا الصباح كنا نشوف له في مستجدات جديدة، فللأسف نحن من الصباح مكولين يهو مضروب الضرب من الصباح لغاية السماء وقيته.
نعم، إذا هم قطعوا الإمدادات الكهربائية عن المعمل الحاجة دي برضو بيكون فيها خطورة؟
والله الكلام إذا صح طبعا خطر جدا، خطر خالص لأنه نحن عندنا سبالباي جنريتر زي ما قلت لك، عندنا شلل الأطفال، عندنا الحمى النزفية، عندنا الحمى، عندنا إيبولا، عندنا فيروسات بأنواع سواء كان هباتيتس بي أو سي ولا اتش اي في، وعندنا البكتيريا النوع المختلفة النوع المختلف من البكتيريا الجنس بروتيوس وإيكولاي، حاجات كثيرة بلس بكتيريا كلها خطرة، حاجة اسمه كوكو مارينجو اللي هو السحائي كلها عندنا احنا مجمدة موجودة في الثلاجات المجمدة، فأي قطع كهرباء منها لفترة محدودة فترة بتاع ساعة ساعتين ممكن تبقى مشكلة كبيرة جدا على البلد كلها.
ممكن الحاجة تسرب الفيروسات دي
جدا جدا طوالي، إذا الفيروسات دي قطع الكهرباء وصلت درجة ممكن هي تنشط فيها وهم لا بيجعلوا فتح الثلاجات عشان يدارين حاجة يأكلوا ولا كذا، ده بتبقى مصيبة كبيرة جدا على البلد كلها. فالحياة دي كلها محفوظة في درجة حرارة معينة، وقت درجة حرارة نشاط تدميد، وقت ما الكهرباء دم قطعوها وفتحت الثلاجات لسبب الأسباب والدرجة الحرارة وصلت يعني مستوى يمكن الميكروبات تنشط فيها وهم فتحوا الثلاجات تبقى خطر عليهم وهم ذات يبقى خطر على المجتمع والبيئة كلها تبقى بعدها ملوثة بالذات حوالين في دائرة الخرطوم، ممكن بعدها ممكن تنتشر زي ما قلت لك لكل بقاع السودان يعني عن طريق الناس.
نعم. وحس بالنسبة للناس الموجودين بالقرب من المعمل، لو في نصيحة يعني أنتم بتقدموا لهم حسي حاليا يعني في الظروف بتاعت الحرب والمعلومات الغير مؤكدة لأنهم عشان يكونوا في إطار آمن؟ يعني
الإطار الآمن هنا في الحالات دي هو فقط أنه بقدر المستطاع الاستخدام الكمامات البويه الواقيه، يعني لانه نحن الميكروبات عندنا غالبيتها ممكن تنتقل عن طريق الاستنشاق او انهاليشن، فده واحد من الميكروبات الخطر جدا ممكن تنتقل بالطريقه دي. الحاجه الثانيه المحاذير الثانيه انه هم طبعا في الدعم السريع من ضايقوا ممكن يخشوا على الناس يختلطوا بالناس، ودي طبعا مشكله ثانيه اكبر. نحن سعيد بطبيعتنا عفويين ممكن جدا يستقبلوه ويتعاملوا معه بعفويه جدا، وهو بيكون حامل ميكروبات سواء كان في هدومه من خلال وجوده في المعمل وتسريب الميكروبات دي او من خلال حتى تعامل بشكل مباشر مع الايدي بتلاقيه بيهبش الحاجات دي على سنه، هو زي ما قلت لك حاجه ياكلوها ولا حاجه يشربوها، وبالتالي هو بيكون خطر. فيمكن من أمز الحيث إنه والله إنه من أهم شروط إنه يكونوا ناس يكونوا يتعلموا من أو يحاولوا يقوموا كما مرة ما يقدروا، والحاجة تاني إنه يحاولوا يكونوا حذرين جدا ما يتعاملوا مع النازل بأي شكل من الأشكال، حتى لو جو دارين يخدموا من بعيد لبعيد، يعني ممكن من الحين بعيد لبعيد دول حاجات من دول حاجات والدعاء ذاته تاني يرجعوا خلاص يكونوا خلاصين أو يحرقوا يعملوا أي حاجة. حاجة تالتة والأخيرة إنه هم يحاولوا بقدر ما يقدر إنه يتجنبوا الحوامة حول ان المعمل في شوارع رئيسيه مثل شارع الطابيه او شارع القاهره. طبعا احنا عندنا ثلاث شوارع اساسيه، في شارع الطابيه اللي هو مش القياده العامه، في شارع القصر الدائم القصر اللي بينتهي في السكه حديد، وفي شارع السيد عبد الرحمن طارق بناني شارع الطابيه عند القياده هناك. هذه ثلاث شوارع اساسيه ممكن الناس يكونوا حايمين فوقه. في كل الاحوال هي الشوارع دي خطره، خد الدائره دي دائره خطره جدا بالنسبه لهم، بالنسبه لاي انسان بيكون مثلا يعني يتدول في المنطقه دي هو بيكون في خطوره. فبالتالي الناس حول المعمل هم المفروض يكونوا حذرين جدا في ثلاث حاجات دي، تسميم والمقترين والتعاون مع النازل بحذر، وبالتالي عدم التجوال.
نعم، هو بالنسبه لهم هم ذاتهم يعني الناس اللي خشوا المعمل ديل اذا يعني لا قدر لهم قدروا وصلوا الثلاجات دي ويعني فتحوا الثلاجات دي، هم بالنسبة لهم هم زادوا لصحتهم ولسلامتهم، هم مفروض يعملوا شنو؟
هم كدعم سريع عشان يحموا نفسهم، المفروض يتبعوا الحماية الشخصية بالنسبة للكادر الطبي اللي بيكون شغال في المعمل، اللي هو انه اهم حاجة بيقول ما هيش الحاجات دي، معناه بيكون لابس جونتا، الشيء الثاني هو بيكون لابس لبس واقي اللي لبسه هو، اللي هو لبس الواقي ده وقت ما هو مارق من المعمل يمش يخليه جوه المعمل قبله. والحاجة الثالثة انه يكون لابس برضه تمام ونفس اللي يكون لابس مكمم نفسه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
نختتم الجولة أعزائي بتقرير من مراسل راديو دبنجا من مدينة نيالا ليطلعنا على طبيعة الأوضاع
في نيالا. حضرت جنوب دارفور مظاهر تطبيع الحياة بدأت تسير بشكل طيب في أرجاء المدينة شمالا وجنوبا، أو على الأقل في السوق الكبير والأحياء جنوب الوادي وسوق الملجة وموقف الجنينة، ومعظم الأسواق داخل المدينة بدأت تشهد حراك عادي. يمكن هذه الحالة لليوم الخامس على التوالي، في كل يوم نلاحظ إنها تزداد وتيرة الحركة داخل الأسواق، وده طبعا ملازمة له حالة غلاء وارتفاع جنوني في الأسعار. يعني ليس هنالك أي انضباط بتسعيرة موحدة، ممكن تجد كيلو السكر في بعض المواقع ب 1200-1500 وفي بعض المواقع ب 2000 جنيه، وأكثر من ذلك في معسكرات النزوح بحسب إفادات بعض قادة النازحين في المعسكرات. طبعا ليس هنالك أي تجديد للسلع التموينية الموجودة داخل هذه الأسواق، ولذلك التجار يستغلون هذه الأزمة وهذه الظروف فيضاعفون الأسعار بشكل متواصل، ومع شح السيولة بأيدي الناس هنالك عزوف واضح عن الشراء. يعني حركة البيع والشراء ليست على ما هي عليه قبل نشوب الأزمة، لكن بشكل عام مظهر الناس وحركتهم في الأسواق يمكن تبدو مطمئنة إلى حد كبير جدا. وكذلك نلاحظ إنه هنالك نوع من انتشار الشرطة خاصة صباح اليوم بشكل كثيف لأول مرة منذ بداية الأحداث. لأول مرة نلاحظ إنه عربات الشرطة ودوريات الشرطة تتوزع بشكل واضح وكثيف على الأسواق للتأمين. هذا الدور كانت تقوم به القوات المسلحة خلال الأيام الماضية، حصل إحلال وإبدال هذا الصباح، تسلمت قوات الشرطة مواقعها الطبيعية في تأمين الأسواق، تحركت من قسم نيالة الأوسط ومن اتجاه رئاسة الشرطة، وبدت هنالك حركة واضحة للشرطة. وهنالك معلومات عن جهود حثيثة تقوم بها الإدارة الأهلية والغرفة التجارية لمعالجة الأزمة بين القوات المسلحة والدعم السريع. لم نصل إلى أي معلومات واضحة بخصوص أي اتفاق بين الطرفين، ولكن المظاهر تؤكد أن هنالك حالة اطمئنان خاصة بعد جولات واسعة قام بها والي جنوب دارفور حامد محمد التجاني هنون على مدى 3 أيام لتفقد الأسواق. بالأمس كان يتحدث إلى التجار بشكل واضح أنه يواصلوا في فتحهم للأسواق وأنه سيتم التأمين وسيتم نشر قوات الشرطة والقوات المسلحة لتأمين الأسواق، وإن الناس لا يلتفتوا إلى الإشاعات التي تنطلق من وقت لآخر. وهذه الثقة التي تحدث بها والي جنوب دارفور إلى المواطنين وإلى التجار تكشف أنه هنالك ما يجعله بهذا الإطمئنان لربما الاتفاق أو لربما أي ضمانات أخرى من لجنة الأمن أو من القوات المسلحة على وجه التحديد. عموما هنالك مشكلات حقيقية تواجه الناس كما أشرت في موضوع الغلاء المعيشة وصعوبة الحصول على الأدوية. صحيح ليست هنالك حالات ناتجة عن الصراع بعد الأيام الثلاثة والأربعة الأولى، ولكن من الواضح أنه تلقي العلاج نفسه في أي مستشفى أصبح شيء مكلف جدا، وهنالك ارتفاع جنوني في أسعار الأدوية بشكل عام. لاحظنا هنالك أمس انخفاض في أسعار اللحوم على وجه التحديد بعد أن بلغ سعر الكيلو 5000، تراجع مساء أمس إلى 3000 داخل سوق نيالة الكبير، وذلك يمكن ربما لعدم وجود إقبال من قبل المواطنين لشراء اللحوم وشراء السلع الأساسية.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.